الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنويع البحث، تنويع البحث الأمر الرابع من الأمور الخمسة التي يتناولها المصنف رحمه الله في التمهيد. فقد قلنا سابقا أن المصنف في التمهيد يتناول الحديث عن خمسة أمور، تقدم الحديث عن ثلاثة ووصل الكلام إلى الأمر الرابع. المصنف رحمه الله هنا يتحدث عن منهجيته في تقسيم أبحاث علم الأصول، وللمصنف منهجية خاصة في تقسيم أبحاث علم الأصول يمتاز بها عن بقية الأصوليين. فهذه المنهجية لا توجد إلا في هذا الكتاب، في كتاب حلقات الأصول أو دروس في علم الأصول. الأصوليون عادة بعد بحث المبادئ التصورية لعلم الأصول يدخلون في مباحث الألفاظ، يتحدثون عن الدلالة وأقسام الدلالة والأوامر والنواهي وغيرها من المباحث المرتبطة بالألفاظ، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفاهيم وغيرها من أبحاث الدلالة ومن أبحاث الألفاظ. بعد ذلك ينتقلون لبحث القطع وأحكام القطع والتجري وما يرتبط بها من أبحاث، يعني بحث العلم. بعد أن ينتهي الأصوليون من مباحث الألفاظ ينتقلون إلى مباحث القطع، مباحث العلم. فإذا فرغوا من مباحث العلم انتقلوا إلى مباحث الظن كالشورة وخبر الواحد والإجماع وما شابه والسيرة. ثم ينتقلون للبحث في الأصول العملية، ثم يجعلون هناك خاتمة لبحث التعارض أو التعادل والتراجيح، فإن العلاقة بين الأدلة الشرعية قد تكون هي التعارض، قد تتعارض المداليل، قد تتعارض دلالة الأدلة الشرعية والعقلية. عند ذلك نبحث عن المرجحات، فإذا تعارضت الأدلة ماذا نفعل؟ هل يتساقطان؟ نرجح أحدهما على الآخر؟ وإذا كان التساقط لأي سبب؟ وإذا كان ترجيح ما هو الوجه في ذلك؟ هذه كلها جعلت في خاتمة تسمى بمبحث ماذا؟ التعادل والتراجيح أو أحكام التعارض. هذه هي المنهجية السائدة في علم الأصول وفي تقسيم أبحاث علم الأصول. طبعا توجد بعض الخصوصيات لكل مدرسة أصولية، ولكن إجمالا هذا هو الطابع السائد والطابع العام في تقسيم مباحث علم الأصول. المصنف رحمه الله لا يتبع هذه المنهجية، وإنما له منهجية خاصة. يقول المصنف رحمه الله: نحن قلنا سابقا أن علم الأصول هو منطق علم الفقه، وبالتالي تقسيم الأبحاث الأصولية لا بد أن يكون خاضعا لحركة الفقيه في مقام الاستنباط. فحركة الفقيه في مقام الاستنباط وانتقاله من دليل إلى دليل حسب خصوصية الدليل هي التي تكون مؤثرة في تقسيم مباحث علم الأصول. وذلك توضيح ذلك أن الفقيه إذا أراد استنباط حكم معين فإنه أول ما يرجع وأول ما يفتش عنه لمعرفة ذلك الحكم هو الدليل القطعي، يبحث عن الدليل القطعي لكي يتعرف على حكم المسألة الفلانية، سواء كان هذا الدليل القطعي شرعيا أم عقليا. إذن أول ما يرجع الفقيه إليه بمقام الاستنباط هو الدليل العقلي، سواء كان دليلا شرعيا من الشارع صادر من الشارع أو كان دليلا عقليا. والمراد من القاطع هو العلم، هو الانكشاف كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. الدليل القطعي هو الدليل الذي يورث العلم والانكشاف التام عند الفقيه، عند القاطع، عند العالم، بحيث لا توجد فيه أي شائبة نقص أو شك، لا توجد فيه ماذا؟ أي شائبة تردد، كل تردد ماذا؟ يفيد العلم، يفيد الجزم. كما لو أراد الفقيه مثلا استنباط حكم أكل لحم الخنزير، فإنه سوف يفتش ماذا؟ عن الدليل القطعي في البداية، سواء كان شرعيا أو عقليا، فيرجع للقرآن الكريم. والقرآن الكريم شنو؟ قطعي الصدور. نحن نجزم أن هذا القرآن شبيه صار من الله تعالى، ونجزم أن هذا القرآن الذي هو بين الدفتين ليست فيه زيادة أو نقيصة، وإنما وصلنا كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، فهو قطعي الصدور. وفيما يرتبط باستنباط حكم أكل لحم الخنزير هو قطعي الدلالة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهنا الدليل الدال على حرمة أكل لحم الخنزير قطعي في الصدور وفي الدلالة، قطعي في الصدور وفي ماذا؟ وفي الدلالة، فيورث القطع والجزم والعلم عند الفقيه بمن؟ بحرمة أكل لحم الخنزير، بحيث لا يبقى مجال لمن؟ للتردد وللشك. بعد ذلك إذا لم يجد الفقيه دليلا قطعيا على الحكم المعين، أراد معرفة حكم موضوع معين، مسألة معينة، حادثة معينة، وفتش ولم يجد دليلا قطعيا لا عقليا ولا شرعيا، فعند ذلك سوف يرجع للأدلة ماذا؟ الظنية، التي ثبت بالقطع أنها حجة وليس بالظن، وإلا يلزم منه ماذا؟ الدرء أو التسلسل. بعد أن يبحث الفقيه عن الأدلة التي تفيد القطع والجزم والعلم ولم يجدها، ينتقل للبحث عن الأدلة الظنية. أي شنو الأدلة الظنية؟ هي الأدلة التي تفيد الظن ولا تفيد العلم، دلالتها، كشفها عن الواقع، كشف ماذا؟ ناقص، يحتاج إلى متمم. هذا المتمم ما هو؟ هو اعتبار الشارع لهذه الأدلة شنو؟ حجة، وأنه يسوغ العمل. هسه هذا الدليل الظني مرة هم يكون شرعي ومرة شو يكون؟ مرة يكون عقلي. عند ذلك إذا لم يعتذر الفقيه على دليل ماذا؟ ظني. دليل محرز ظني لا شرعي ولا عقل. ففي مثل هذه الحالة سوف يلتجئ إلى الأصول العملية التي تعطيه ماذا؟ وظيفة عملية، تبين له وظيفة عملية حتى تخرج المكلف عن حالة التردد. تبين له وظيفة عملية، تقول هذه وظيفته. ولا تستهدف الكشف ماذا؟ عن الواقع، بخلاف الأدلة المحرزة اللي هي قطعية أو ظنية. الأدلة المحرزة تريد إحراز الواقع، تحرز لنا مرة نوع الحكم الشرعي في الواقع، سواء كان بالقاضي أو بالظن، فهي محرزة. شنو معنى محرزة؟ أنها تحرز الواقع، سواء كان إحرازها للواقع قطعيا أو كان ظنيا. أما الأصول العملية فلا نظر لها للواقع، ولا نظر لها لنوع الحكم الشرعي في الواقع، وإنما الأصول العملية تحدد وظائف عملية حتى تخرج المكلف عمن؟ عن حالة التردد والحيرة والشك. تقول له لم تفعل دليل، اعمل بالبراءة. لم تفعل دليل، استصح بالحالة السابقة. لم تجد دليلا، احتار. وهكذا لم تجد دليلا، شككت بين الطهارة والنجاسة، ابني على ماذا؟ على الطهارة. وهكذا تعطيه وظائف عملية حتى لا يبقى ماذا؟ حتى لا يبقى محتارا، لا يبقى مترددا من الناحية العملية. ولا تستهدف الأصول العملية شنو؟ الكشف عن الواقع. إذن من هذا يتضح، من هذا يتضح أن علم الأصول ينقسم إلى قسمين أساسيين، إلى بحثين أساسيين. القسم الأول هو الأدلة المحرزة التي تحرز لنا الواقع وتكشف عن الواقع، وهي تارة تحرز الواقع وتكشف عن الواقع كشفا قطعيا تاما، وتارة أخرى ماذا؟ تكشف عن الواقع كشفا ناقصا. والقسم الآخر والبحث الآخر في علم الأصول وماذا؟ هو الأصول العملية التي تحدد الوظائف العملية للمكلف حتى تخرجه عن حالة الحيرة والشك والتردد. حيرة والشك والتردد، حيرة مو الحيرة، حيرة هي منطقة، حيرة بالفتح. زين، ثم يشير المصنف رحمه الله يقول إلى جانب هذين البابين الأساسيين في علم الأصول، اللي هو باب ماذا؟ الأدلة المحرزة وباب الأصول العملية، يوجد عنصر مشترك نحتاج إليه في كلا البابين، ومن دونه لا تبقى ثمرة للبحث في علم الأصول، وهذا العنصر هو حجية القطع، حجية العلم، حجية الانكشاف، حجية الجزم. وذلك لأننا في الأدلة المحرزة القطعية نقطع ماذا؟ نقطع بالصدور من جهة، ونقطع ماذا؟ بدلالتها من جهة أخرى. وفي الأدلة المحرزة الظنية نحن نقطع ماذا؟ نقطع بحجيتها، أنها حجة، لا بد أن يكون لدينا قطع بأنها ماذا؟ بأنها حجة. فلو لم يكن القطع حجة فإنه لا ثمرة من البحث، لا في الأدلة المحرزة القطعية ولا في الأدلة المعجزة ماذا أظن. إذن هناك عنصر مشترك نحتاج إليه في كلا البحثين، في كلا البابين، هم في باب الأصول العملية لأننا أيضا لا بد أن نقطع ماذا بحجية الأصول العملية، لا بد أن نقطع ماذا بحجيتها، وكذلك في الأدلة ماذا المعجزة. نحن أما نقطع بالصدور وإما نقطع بالحجية وإما نقطع ماذا نقطع بأن الشارع قد جعل الحجية علما للأدلة الظنية، فلو لم يكن القطع حجة ماذا لما كانت هناك ثمرة للبحث. ولذا احتجنا في علم الأصول إلى البحث عن حجية القطع، فهو عنصر مشترك، كما أنه عنصر مشترك في مقام الاستنباط، وكذلك عنصر مشترك في نفس علم الأصول. ولذا بعض العلماء يقول حجية القطع ليست مسألة أصولية، هي أعم من علم الأصول، نحن نحتاج إليها في كل علم، لو لم يكن العلم حجة لما كانت هناك ثمرة ولا فائدة من البحث في كل العلوم، لا في الفقه ولا في الأصول ولا في الدلالة ولا في الرجع ولا في الغنى. إذا لم يسغ العمل بالعلم ولو يكن العلم حجة فلا ثمرة للبحث ولدراسة علم الأصول ولا غير من العلوم. ثم المصنف رحمه الله يشير إلى نكتة قبل أن يختم بها هذا البحث أو هذا العنوان، يقول في كل مسألة من المسائل الشرعية، في كل مسألة نريد أن نعرف حكمها يوجد فيها أصل عمل، كل مسألة يوجد أصل عمل، إما هو الاستصحاب إما هو البراءة إما هو ماذا الاحتياط، غايته أنه لا يجوز لنا الرجوع للأصل العملي في تلك المسألة إلا بعد ما إلا بعد فقدان الدليل المحرز، سواء كان قطعيا أو كان ظنيا. فإذا انتفى الدليل المحرز ساغ لنا عندئذ الرجوع للأصل العملي في تلك المسألة، أما مع وجود الدليل المحرز سواء كان ظنيا أو قطعيا فإنه لا يسوغ لنا الرجوع للأصل العملي، بسبب أن الدليل المحرز يرفع موضوع الأصول العملية، إما رفعا تعبديا وإما رفعا واقعيا، إما بالحكم وإما بالوضوء كما سوف يأتي بيانا، لأن الأصول العملية موضوعها شو؟ الشك، الشك بالتكليف. هسه هذا الشك بالتكليف إما أن يكون مسبوقا بحالة يقين سابق ليس استصحاب، وإما أن يكون مقرونا بعلم إجمالي، وإما أن يكون شكا ماذا بدويا بسيطا لا مقرونا بعلم إجمالي وليس تسبقه ماذا ولا يسلقه يقين سابق، استصحاب وراء احتياط. الدليل المحرز سواء كان ظنيا او قطعيا يرفع موضوع الاصول العمليه، موضوع الشك. الدليل المحرز يقول انا احرز لك الواقع، حس اما احراز واقع قطعي بالقطع واما ماذا بالظن، فلا موضوع لمن للاصول العمليه، سوف أرفع المحرز يقول أنا أرفع الموضوع، أرفع الشيء إما رفعا وجدانيا بالقطع علما وإما رفعا ماذا تعبديا، لأن الشارع جعل الحجية علما للدليل الناقص أظن. فإذا كان رفع رفعا تعبديا سمي بالحكومة، وإذا كان الرفع وجدانيا واقعيا سمي ماذا؟ سمي بالورود كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا تمام الحديث أو تمام الكلام في تنويع البحث.
الدليل المحرز
إنه يحتاج إلى حجة. بلي. شوف
الدليل
الظني بالأصل العملي
أكيد يعني
يحتاج
له.
بلا. بس الأدلة المحرزة هي بحد ذاتها حجة. هذا سوف يأتي. هذا اللي نقوله. شوف. عندنا الدليل. دليل محرز. محرز يعني شنو؟ شنو معنى محرز؟ ما نوع عليه؟ سأما إحرازه للواقع ونوع الحكم. إحرازه التام. وإما إحرازه ناقصة مثل 70%. نقول في كلتا الحالتين نحتاج إلى عنصر مشترك وهو شو العنصر المشترك؟ أن يكون قطع ماذا؟ حجة. إحصان نحتاج إلى عنصر مشترك ماذا؟ حجية القطع. ليش؟ إنه صحيح هنا صار عندنا قطع. علم. جزم. يقين. ولكن إذا لم يكن العلم حجة، إذا لم يكن القطع حجة، فعند ذلك علمنا قطعنا جزمنا يفيد أو لا يفيد؟ وذا صار عندك علم؟ إذا العلم مهم شنو فات؟ هنا كذلك صحيح أن الدليل الناقص يحرز لنا الواقع ماذا؟ إحرازا ناقصا بنسبة 70% مثل خبر الثقة أو الواحد الثقة أو مثل من فعل الشهرة مثل من بعد الظهور وبعد ها مثلا السيرة نقل أيول متشرعية يحرز أن الواقع ماذا إحرازا ناقصا ولكن لا يسوغ لنا العمل به إلا بعد ماذا القاطع بمن؟ ها بحجيته لابد أن نقطع أن الشارع قد جعل له الحجية فإذا قطعنا بأن الشارع قد جعل له الحجية والقطع حجة عند ذلك ماذا؟ يسوغ لنا العمل بالدليل الناقص الذي جعله شارع الحجية ففي كلتا الحالتين نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى حجية القطع أن يكون العلم ماذا والقطع حجة إنه في كلتا الحالتين لدينا قطع هنا قطع بالمضمون بالمفاد وهنا قطع ماذا؟ هذا الحجية. فإذا في كلتا الحالتين نحتاج إلى القطع إلى حجية القطع. خب سؤال. كما سوف يأتي بحثه إن شاء الله. هذه حجية القطع شنو؟ حجية ذاتية مجعولة شنو منشأ حجية القطع من بين ناشئ؟ هذا سوف يأتي بحثه إن شاء الله. تعال زين.
قال تنويع البحث
حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه تارة ويستدل عليه تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي في الواقع فيعول على كشفه سواء كان كشفه ماذا هو يكشف يحرز الواقع وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع إذن الأصول العملية لا تنظر للواقع ما لها علاقة بالواقع واللوح المحفوظ أبدا إنما تعطينا وظيفة تقول لي هذه وظيفة حتى لا تبقى ماذا بخلاف الأدلة المحرزة فهي أدلة على الواقع ناظرة للواقع ناظرة علما للوح المحفوظ تحرز لنا ما في اللوح المحفوظ إما بالإحراز التام وإما بالإحراز الناقص يعني في مقامي حرمة أكل لحم الخنزير اللي هي حرمة ماذا قطعية هم من حيث صدور الدليل وهم من حيث الدلالة نقدر نحلف بالعباس إنه باللوح المحفوظ لحم الخنزير حرام لما نقدر نحلف والعباس أبو فاضل باللوح المحفوظ باللوح المحفوظ هناك عند رب العالمين لحم الخنزير حرام أما في غيره من المسائل غير لحم الخنزير مثلا حلق اللحية اللي هو احتياط وجوب دليلها ايش فيه ظني من حيث الصدور خبر واحد ومن حيث الدلالة ايش فيه ايضا ظني اكو مناقشات فيه ولذا يحتاطون الفقهاء ماذا بحرمة حلق اللحية يقدر الفقيه يحلف بالعباس ابو فاضل انه باللوح المحفوظ حلق اللحية حرام يقول احنا في العباس ابو فاضل انه باللوح المحفوظ حلق اللحية مو حرام ما عليه اللوح المحفوظ ما عرف ان هذا الدليل ما كشفه ناقص الشارع جعله الحجة قال اعمل به بالدليل ناقص الخبر قال اعمل به وبالنتيجة انا من الناحية العملية ارتب الاثر عليه على مفاده وعلى ما يتضمنه ويكون منجزا ومعرضا بالنسبة يعني الحجة أصاب الواقع ما أصاب الواقع هذا تبعنا ولذا قلنا سابقا نحن ماذا نحن مخطئة ولسنا مصوبة زين وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي تكشف عن الحكم تقول هذا حرام هذا مستحب هذا مكروه هذا واجب وهكذا ونسميها بالأدلة المحرزة سؤال لماذا تسمونها بالأدلة المحرزة بالكسر لأنها تحرز الواقع تحرز نوع الحكم والآخر البحث في الأصول العملية وهي الأدلة من القسم الثاني أي قسم الدليل اللي يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الحكم تجاه الواقعة المجهولة، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المجهول، شرعي المجهول. تحدد ماذا؟ وظيفة عملية، ما تحدد نوع حكم، ما تحدد نوع حكم، ما تحدد واقع، تقول لي هاي وظيفة اشتغل بيها، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول ماذا؟ وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ما يخرج أي دليل، فتش أي دليل يستخدمه الفقيه لا يخرج عنه، إما يكون دليل محرز سواء كان تاما أو ناقصا، وسواء كان ماذا، شرعيا أو عقليا. يعني دليل محرز ينقسم إلى قسمين، إما ماذا، دليل محرز إما شرعي وإما عقلي، وفي كلتا الحالتين إما قطعي وإما ظني، وإما لفظي وإما ماذا، غير لفظي، كما سوف يأتي في تقسيم الأدلة الشرعية. دليل شرعي ما يكون لفظي وإما ماذا، غير لفظي. لفظي يعني ألفاظ جمل، غير لفظي يعني شنو، ها يعني عمل المعصوم، فعل المعصوم، وتقرير المعصوم. وإما غير محرز اللي هو ماذا، أصول عملية. فكل ما يستخدمه الفقيه لا يخرج عن هذين النوعين. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها، يبحث عن حكمها، يتوصل إلى حكمها، يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني. يعني شنو أصل العمل؟ أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي.
يعني يمكن يكون واقع ما به أصل عملي ويكون على العموم.
بل على العموم يعني مو فدس هذه العبارة قد تكون مهمة، لكن هاش اللي يقوله، يعني طبيعة الوقائع التي يبحث عنها الفقيه طبيعة لها أصل عملي. لا توجد واقع ما بها أصل عملي.
مثلش فرع لا هي أصل عملي ولا هي دليل محرز. الواقع على الناس القرعة بها، قرعة لا تقدر تطبق أصل عملي ولا كوبن نص
بس. لكن نفس الواقع، مو نفس مو القرعة، نفس الواقع.
نفس الواقع اللي راح يصير على خلال القرعة.
مثلاً.
يجوز لي هذا.
ليش ممكن؟
شيخ
لا مو القرعة، الواقع التي صار فيها القرعة. نعم عن الواقع الذي صار فيها القرعة.
سلفة سو على أي أساس يكون أول مثال؟
يعني طريقة ولكن نفس الواقع، نفس الواقع التي هي شرعية. هذه توصل إلى
على دليل المحرز أخذ به وترك الأصل العملي.
تفعلها عند تحصل الأصول تقدم الأدلة المعتزلة على الغرور العملية ما سمت إن شاء الله بباب التعرض لأنه مهما استدل على ظهور صيغة إفعال في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تفرين إلا على القطع بظهورها بذلك، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القاض. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عمليات الاستنباط قد يعني هذا الخاتمة في الأدلة في التعارض، أنه عندنا أدلة محدثة وعندنا ماذا أصول عملية، في بعض الحالات تقع تعارض بين أدلة المحدث سواء كان دليل محدث شرعي أو عقلي، أو دليل محدث شرعي وشرعي، أو عقلي وعقلي مثلا، أو لا يحصل لدينا تعارض بين أصل عملي وبين دليل محدث. هاي الحالة شو نسوي؟ أكو أحكام وما أكو أحكام؟ أكو أحكام تعالج هاي الحالة تسمى باب التعارض، تجعلك خاتمة. كما أنه بعد إفراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني كالتعارض بين الأمارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحد سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصالة الحل والاستصحاب. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القاض. منهجية المصنف أنه هو ما يبدأ بالقطع بخلاف بقية المنهجيات، لا بعد هذا التمهيد يبدأ مرة بحثي ببحث الألفاظ، وبعد بحث الألفاظ ينتقلون إلى بحث القاض بخلاف منهجية المصنف أول ما يبدأ بالقطع. ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة، عن الأدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني اللي هو الأصول العملية، ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
يسلمك. شيخ المضاف الأصول
المبحثات
اللي سووا الخطأ. بلش. لا تلا. لا ذنبت يا عباد. أكو اختلافات بعض الاختلافات ولكن طعم.